بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع.
فمعنى ذلك أن الذي يتخذ الخاتم مخير أن يضع في أي أسبوع من أصابع الأخرى مع الوسطى التي تليها وهي السباق. والنهي جاء مصبا على الوسطى او السبابة التي تليها، واعني ان او هو شك من الراوي وليس معه الواو العاطفة التي تشمل الحكم الاسبوعين كلتيهما معا، اما الوسطى واما التي تليها وهي السبابة. فبعض الشراح شرحوا على ان النهي يشمل الوسطى والسبابة، ظنا ان او هنا بمعنى الواو، كما لو كان الحديث الوسطى والسبابة. لكن الحقيقة بعد ان تتبعنا طرق الحديث تبين لنا ان او هذه الشرك من احد الرواة، بمعنى ان النهي كان منصبا اما على السبابة اما على الوسطى واما على السبابة، الا ان الراوي تردد فلكي يتمكن المكلف من ابتعاد عن النهي، فمن الناحية العملية لا سبيل إلى ذلك إلا إذا انتهى عن الإسبوعين. فهذا هو كان مجال الكلام آنفا، أحببنا أن نشيعكم إياه.
هذا الحديث من هجر القرآن ما روي إلا هو، فأثبت العلماء من هذا الحديث صحبة رجل وهو نهيك، ولم يروى الحديث إلا من طريق محمد بن أبان.
هذا لهم أمثلة كثيرة من هذا،
فما يعني لا تثبت صحبة،
لا تثبت لا
إلا إذا جاء من طريق ثانية،
إلا إذا جاء ذكر في الغزوات مثلا في السرايا في كذا ممكن.
كان يعني تقضي العدة
دار أهلي
دار أهلي سواء صلاة
فيها
أو
لا، سواء إيش؟
سواء كانت صلاة فيها أو صلاة في
الزوج. لا، ما في هنا طلب أو غير طلب، هذا حكم شرعي بخلاف المطلقة طلاقا رجعيا فلا يجوز إخراجها.
بالنسبة للترجيح بين فرض الكفاية وفرض العين على موضوع الأذان،
على
الأذان على المنفرد
فرض الكفاية فرض العين.
نعم. الإمام أحمد ويبدو ابن حزم يبدو إنه بيقولوا على الكفاية والثلاثة في النقل الأحناف والشافعية والمحلية. حضرتك بتقول فرض عين
أو يعني أنت أعظم اشتبع عليه الأمر. أنت ذكرت من صلاتين من نشف الفرض
منفرد
إيه وبنشف للجماعة فقط. الآن أنت تتكلم عن من؟
المنفرد.
بس أحكي عن إيش قال العلماء؟
ابن حزم قال لا يلزم المنفرد.
أي
وما وجدت بالنسبة لي أنا
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
نعم
الجماعة اللي ذكرتهم وعرفت منهم.
أنا عن نفسي ما أذكر إن أحدا قال إنه يلزم المنفرد.
أنت ذكرت الجمهور الآن يا أخي.
لا يقول فرض كفاية على الجماعة أحمد.
كل الحديث محيناه الآن. يعني في السؤال الجديد.
حاضر.
سلامة الله.
ما الدليل على إلزام المنفرد بالأذان؟
أوه هذه رجعة قوية.
رجعة سلفية.
الدليل هو قوله عليه السلام في بعض طرق حديث المسيء صلاة إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم أذن. هذا هو الدليل. لعل في هذا ما يغنيك عن التفصيل.
تريد إماما قبلكم.
نعم
إماما قبلكم قال فيه.
أما هذا فلا نذكره.
إيش يعني أنا فهمت من سؤالي.
نعم
هل لكم ثلاثة
أشرح 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 الذي في نفسي.
من قال يعني بذلك؟
عرفت الجواب وسبق تبيعك يا شخص لا يعذرني ذلك.
حديث كل فيه حديث
نعم
كما عدناه على عمل فرزقناه رزقا ثم أخذ شيئا من المال فهو غنوه.
هو في أبي داود أعتقد. نعم هو في أبي داود بس لا أذكر الآن مرتبته.
هل هذا خاص بالذكراء أم هو عام؟
ما نتوسع الآن في الكلام عليه إلا بعد التثبت من ثبوته وصحته.
شيخ خبر بس صحاح تحديث الكليتين؟
اي نعم.
بالنسبة لتقصي
الحديث يعني خبر مكان طبعا فضل الحديث اي حديث كان لا يجوز ان يستنبط الفقه منه الا مع التوجه والنظر للأحاديث الأخرى المتعلقة في الباب. من الأحاديث المعروفة حديث بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء. حينئذ لا بد من النظر في كل من الحديثين معا. لا يجوز النظر في حديث الكلتين لوحده ولا في حديث البئر لوحده وإنما إليهما معا. وإذا كان الأمر كذلك حديث الكلتين واضح الدلالة من حيث المعنى وإن كان ليس واضح الدلالة من حيث عمومه وشموله بخلاف حديث البئر فهو يحتاج إلى شيء من التوضيح والبيان. الماء طهور لا ينجس شيء. ما معنى لا ينجس شيء؟ توضيحه في رواية أخرى لا تصح من حيث إسنادها، لكن الإجماع على العمل بها، وهي التي تقول ما لم يتغير طعمه أو لونه أو ريحه. وحينئذ فقول عليه السلام الماء طهور يعني ما بقي على طهوريته وعلى إطلاقه، إذا رأيته قلت عنه ماء. إذا كان هذا هو معنى الحديث وهو كذلك يقينا، حينئذ نعود لننظر في حديث التي إذا كان الماء كل اثنين لم يحمل الخبر. إذا كان إذا كان الماء كل اثنين لم يحمل الخبر، هل هو على إطلاقه؟ بمعنى وعاء فيه متسع لأكثر من كلتين، نقول يتسع لأربع كلت من الماء، فيه ما أدرك يمكن عشر تنكات أو ما يشبه ذلك، دراسة بعيد يعني. نعم يمكن من الله العملية الحقيقة أنا ما بهمني القضية، لكن هكذا أظن القصد. القصد هذا الوعاء الذي يتسع لأربع خلل من الماء فيه خلتان من الماء. الحديث يقول إذا كان الماء خلتين لم يحمل الخبث. سورة، ما نسبة الخبث الذي إذا وقع في هذا الماء البالي كلتين يظل طاهرا ويحمل الخبث، أي لا يغلب عليه الخبث؟ وكما أقول في كثير من المناسبات، خلينا نضربها على التعبير السوري علاوي، هذا الوعاء يتسع لأربع كلل، فيه كلتين من الماء النقي الطاهر، وقع فيه قلتان دول، هل يقال لا يحمل الخبث او لم يحمل الخبث؟ ما اظن احد يقول بظاهر هذا الحديث اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا واضح. انزل الان من فوق لتحت، فننزل ونقول بدل قلتين دول كله، بدل كل نصف كله، وهكذا. اذا ما هي نسبة النجاسة التي اذا وقعت في الكلتين لم تنجسه عملا بهذا الحديث؟ اما ان يقال مطلق نجاسة فهذا لا احد يقول به. اذا ما هو المقدار من النجاسة التي إذا وقعت في الماء ذو القلتين تنجس؟ طبعا أيضا لا يمكن أن يقال أن النسبة ثابتة سواء حددناها بقليل أو بكثير من النجاسة. ليه؟ لأنه أنواع النجاسات يختلف تأثيرها. مثلا إذا وقع فيه بول مثلا فسوف لا يؤثر، إذا وقع فيه قليل البول سوف لا يؤثر في تغييره كما لو وقع فيه دم نجس مثلا. القليل من الدم النجس يغير هذا الماء بسرعة وبنسبة أقل من وقوع البول نظرا يكون البول يتلاءم من حيث اللون مع الماء. فهنا الإنسان يستطيع أن يتصور احتمالات عديدة جدا وصور متعددة جدا جدا من حيث كثرة النجاسة وقلتها من جهة ونوعية النجاسة وقلتها من جهة أخرى. فما الحكام؟ حينئذ سنجد أنفسنا مضطرين إلى حديث الرأي، هو الذي يتحكم في حديث الكلتين. وسنقول النجاسة التي وقعت في الكلتين ولم تنجسه هي التي أشار إليها الحديث الماء طهور، أي ما بقي ماء القلتين طهورا لم يتغير بمغير من الأنواع الثلاثة، فإذا يبقى طاهرا وإلا تنجسا. واضح إلى هنا؟
إلى هنا واضح.
نمشي الآن خط منعكس تماما. الماء كلتين لا يحمل الخبر، فهمنا أنه ليس على إطلاقه. واضح؟ أيوة. الماء دون الكلتين، الماء دون الكلتين وقع فيه قطرة من بول تنجس على حديث الكلتين تنجس، لكن على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأن حديث على حديث البئر لم يتنجس. لماذا؟ لأنه أعطانا قاعدة أن الماء الذي وقع فيه نجاسة ما دام أنه لم يخرج عن كونه ماء مطلقا، وذلك بأن لا يتغير أحد أوصافه الثلاثة، فهو طهور لا ينجسه شيء. حينئذ يظهر لنا تماما أن حديث البئر كما تسلط على حديث الكلتين من حيث البيان والتوضيح أنه ليس على إطلاقه، فكذلك هو يتسلط على حديث الكلتين من حيث مفهوم المخالفة له. مفهوم المخالفة أنه إذا كان لم يبلغ الكلتين تنجس مهما كانت النجاسة التي وقع فيه قليل، لكن حديث الإرضاع ينفي ذلك ويقول ما لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة. فبهذا يتضح أن حديث الكلتين لا يصلح من حيث في الفقه أن يكون مبدأ وقاعدة، بخلاف حديث البئر فهو المبدأ وهو القاعدة. وما كان كذلك من الأحاديث ينسلط أحدهما على الآخر وهو الذي يقيده ويوضحه ويبينه. وأخيرا نقول أن الظاهر أن حديث الكلتين خرج جوابا لحادثة معينة لا لقاعدة مضطردة شاملة، ولذلك فليس له حكم ثابت مستقر إلى يوم القيامة، وإنما هذا الحكم هو لحديث البئر المذكور آنفا.
جزاك الله خير. رحت يعني قلوبنا،
بارك الله.
احنا ضمننا بتقشيش حضرتك للحديث انه طارق نفس التضييق الخبر من الشافعية.
والله المشكلة لا يلزم من صحة الحديث العمل به.
نعم.
اما صحة حديث البخاري ومسلم انما الماء من الماء.
نعم.
فان نقول به فهو لا يخال به لانه هذا منسوخ. نعم.
هل هذا انه الحديث هذا يعني معين او جواب على اشكال معين احتمال ام هو
احتمال التوضيح؟
احتمالا للتوفيق بين
لأنه يريد هنا إذا شو الفائدة من الحديث؟
نعم.
فالجواب ما سمعته. وإياكم.
نعم.
ان حضرتك صححت حديث ابو هريره هو من صلى على جنازه في المسجد فلا شيء له. طيب حضرتك قلت لي ان
الصلاه
نعم. حضرتك قلت لي أن الصلاة على الجنازة المصلى أفضل من الصلاة عليها في المسجد، فإيش دليل الأفضلية والذي أخرج؟
معاذبة الرسول عليه السلام، معاذبة الرسول على الصلاة على الجنازة في المصلى دون المسجد، حتى أنكر ذلك بعض الناس بعهد السيدة عائشة وقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني البيضاء إلا في النصف. أنت؟
نعم
جواب.
أنت؟ الإمام أبو جعفر يقول يقول بنفس حديث أبو هريرة وحديث سلم على حديث عائشة ودليله ذلك يستدل بإنكار الصحابة على عائشة.
وعائشة ماذا فعلت؟
فعلت
ماذا قالت الصحابة؟
أنكرت عليه.
أيضا
نعم
أيضا بأي الإنكارين نأخذ؟ فبإنكار من أنكر على السيدة أم بإنكار السيدة على من أنكر عليها؟
إنكار السيدة على
من أنكر عليها. لماذا؟ لأن الحديث معها
حجة نبوية.
أما الذين أنكروا عليها فما أنكروا عليها بحجة سوى أن الرسول عليه السلام كان يصلي في المصلى، فصلاة الرسول في المصلى لا ينافي إجازته للصلاة على الجنازة في المسجد، ولكن كل ما في الأمر أن جل الصلوات التي صلىها صلىها في المصلى، وقليل من الصلوات التي صلىها صلىها في المسجد، ولذلك يؤخذ بما واظب عليه كأفضل ويؤخذ بما لم يواظب عليه لبيان جواز كجائز، وبهذا يكون التوفيق بين فعلي الرسول عليه السلام، الفعل الكثير في المصلى والفعل القليل في المسجد. حينئذ يأتي حديث أبي هريرة فلا شيء له لبيان ما ذكرته لك أن الأصل أن الصلاة الفريضة أن تصلى في المسجد هو الأفضل، فدفعا لمثل هذا التوهم لا سيما وقد فعل الرسول عليه السلام أي صلى على الجنازة في المسجد، قال فلا شيء له يعني كأجر زائد على الصلاة في المصلى. نعم أطول شوف يدقون عليه
تهديدي. نعم
بدقون فليس له فليس عليه معروف هذا أخي روايتان لكن الراجح فليس له.
يعني شو الدليل الترجيح؟
الترجيح تتبع الرواية
تتبع الرواية.
نريد الطريقة السلفية للإنكار على المتعمدين، بعض الناس يرون وهو الأمر
واثق
والتنفير ثم التشويش عليه، ما ترون ذلك؟
الطريقة السلفية معروفة، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف، فيقال لهؤلاء من سلفكم في هذا؟ سلفهم أنذارهم من الدجالين. أنا قلت لبعض إخواننا أن هؤلاء لا يفهمون الأذلة، ولو فهموها ما رجعوا إليها، وإنما هم على ما وجدوا عليه الأباء والأجداد. هم بلا شك من الناحية الفقهية يدعون المذهبية، فكل منهم ينتسب الى مذهب من المذاهب الاروع المطلع اليوم. لكن هذا في الحقيقة اسم شكلا، اما حقيقة وواقعا فلا احد منهم يتقبل الاحكام الشرعية. لكن لو سألته ما مذهبه سيقول انا حنفي او شافعي. هل يقال له هل امامك الشافعي قال بجواز هذا العمل؟ نحن خطتنا نرجع الى السنة والى ايش السلف، لكن هؤلاء ما يفقهون هذه الخطة المثلى. لكن هم اذا ما اعوزهم الامر رجعوا الاحتجاج علينا بالأئمة وقالوا لنا انتم خامسيه وانتم وهابيه وانتم كذا. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فاذا نحن نخاطبهم بلغتهم.
لا بس نعم.
ونقول لهم من شرفكم في هذه الاعمال التي تاتون بها؟ ثم القضيه تحتاج الى نوع من الاختبار والامتحان العملي. حدثني ان بعضكم راى من يضرب نفسه بالشيش. هذه قضيه معروفه منذ مئات السنين عن هؤلاء، وانهم جريئين جدا في ان يطعنوا انفسهم بايديهم. لكنهم هم في الواقع كما يقال احدهم يعرف كيف تؤكل الكتف، هو يعرف كان يطعن نفسه بنفسه. ولذلك تعود القضية الى تمرين ورياضة وممارسة. تقلب عليهم القضية ويطلب منهم ان يطعن من احدكم مثلا وليس بالشيش وانما بالنيش الصغير وللحديث البقية. أن هؤلاء يجب أن يجاب له بخطة عملية تبين للناس أنهم يدجلون فعلا، لأن الحجة العلمية ما تفيدهم. ولوالدي سابقة وتجربة مع بعض هؤلاء الصرخيين، ثم جرت لي ايضا حادثة. كان هناك في بلدنا الاصيلة البانية كان هناك شيخ نقشبندي، كان يأتي بمثل هذه الدعاوى الباطلة من ما يدعونه بانها ولاية موروثة وانه يفعل ويفعل والجملة يطعن حاله بالشيش. ابي تحداه رحمه الله وقال له انا رجل فقير لا املك الا هذه الدار، ومع ذلك فهي لك ان بقيت في قيد الحياة الى ما مكنتني من ان اطعنك بهذه بدل الشيش الكبير اللي هو بيطعمه. أبا والسر في هذا معروف أنهم يطعنون من أبدانهم في أماكن يعرفون أنها غير قاتلة. وكذلك وقعت لي حادثة منذ 10 سنوات في حلب التي هي شمال دمشق، وكان من عادتي ان اسافر اليها في سبيل الدعوة كل شهر اياما. فبعد ان القيت الكلمة او المحاضرة وانفض الناس، عادة يتخلف ويتأخر بعض الاخوان المقربين يعني 3 4، لكن بقي احدهم ما رأيته حتى في الجلسة ما تنبهت له، لأنه الجلسة عامرة بتكون، لكن لما انصرفوا بقي ثلاثة أربعة ممن أعرفهم وبرز أمامي بشخصي المجهول عندي، ثم لفت نظري شيء ناتيه وهو نحيف، مش يعني وديه مثلي، مع كونه نحيل بطنه هيك طالع برا. شو هذا يا أخي؟ قال هذه الرحمانية، ولأول مرة أسمع بها. قلت له شو يعني الرحمانية؟ قال يعني الشيش. فهمت حينئذ أنه رجل صوفي. قلت له يعني بدك ترينا بشيشة كرامي؟ قال إيه نعم. وسبحان الله يومئذ كنت أحمل موسى كموسى والدي صغير له شطلين، تعرفوا موسى صغير له طرفين نصل صغير. قلت له الشغلة ما تحتاج إلى شيش، إخراجه مخيف، لكن شو رأيك أنا أضربك بهذه الموسى بيدي؟ قال الخبيث لا بيدي. فقلت له لا بيدي، وما يسمع الحاضرون إلا هذه الكلمة تتفرر منا كلينا، هو يقول بيدي وأنا أقول بيدي بيدي بيدي، حتى أزعجته وأمللته. قال شو الفرق؟ فقلت له ما دام ما في فرق فبيدي. رميت الرجل
كل واحد
ولفه دار بكلامه، نادى صاحب البيت قال له يا أبو أحمد هات المنقل. بتقولوا انتو منقل؟
نعم
طبعا الفحم.
نعم
هات المنقل. فهمت انا شو بده. قلت له بدك تأرجينا كيف النار ما بيأثر فيه؟ قال ايه نعم. قلت له يا ابو احمد لا جيب منقل، جيب بس كبريتي. سبحان الله ما اسرع ظهور الباطل. جاب كبريت الرجل حتى إيه؟ هو بعيد شوي عني، فقمت لي جالس هو في المقعد جالس فيه، شالت كبريتي قلت له بترجع عن الدعاوي الباطلة ولا بحرقها؟ مسكين وجم فرد وجمي وما نفخ ولا بكلمة.
الله
الله الله الله الله الله الله الله. هذا ما أتكلم، فبدأت أحرق الجبادة طبعه فعلا والتهبت، بعدين صدفة عملت لها إيه صارت هيك يعني فجوة. قلت روح بقى لعن مشايخك وأرجيهم كلماتنا نحن. بدون جماعة بدون هكذا، لأن القضية قضية تمرين، مش قضية فيها أولا كرامة، حتى قد يكون سحر أحيانا، لكن هذه مو من أنا واسع، هذه كلها تمارين. ربنا عز وجل كان ألهم أحد مشايخ الطرق في حلب، ما ندري هو بإخلاص هو بهدف ما ندري شو كان، هو صار سلفي ظاهر انه تحمله الملائكة، خفيف تحمله الملائكة لان يلقي الطبل اللي بدقوا عليه مشان يجمعوا الناس، والحقيقة بدون يجمعوا الشياطين اللي بيطعينهم، فبيرموا الطبل على الأرض ثم يقفوا على الطبل، فلا يندعج ولا ينفخت الطبل لأنه تحمله الملائكة، هكذا يؤمنون الناس. يقول هذا الرجل ولا أزال أحفظ اسمه حسن، ويقول أرنعوت يعني من بلادنا هيك، حسن أرنعوت شيخ طريقة ظهر انه سلفي. قال اجى مرة شيخ طريقة شاب بحلب وصار يجمع الناس في الساحات في حلب ويعملوا ايش ذكر، حفلة ذكر على طريقتهم. الحجة تستدعي بقى انه يرمي الطبل ويقف عليه ويشوفوا الناس كيف انه ايه ما هوى به الطبل اراد هذا لكن ربنا خزاه ما كاد يقف الا انبعج الطبل وهبط. صاحبنا موجود وفي ابان مشيخته قالوا روح انت لسه ما وصلت هي قلب الطبل على الوجه الثاني ووقف وسفول الناس يعني هذا ابن طريق ابن شيخ وهذا. قال لي شو الحيلة في هذا قضية ما فيها شيء الا نوع من التمرين هذا الشويخ الصغير مش متمرن بعد. قال الحيلة في ذلك انه اللي بده يعمل عملية بحط الكعب تبع الخدر يحطه على حرف ايش الاطار تبع الطبل وبقي القدم صورة على جلد وبذلك لا يصير شيء. هذا رجل باعتباره مش متمرن اجا تقل تبع القدم على الجلد وهكذا حكى لنا اشياء كثيرة وكثيرة جدا كلها تدور حول ايش امور عادية تماما لكن تحتاج الى تمرين والى نوع من الرشاقة والخبرة. كان جاء مرة ونحن في دمشق من ألبانيا بعض الشباب ما هو يعني بالشاب الصالح أراد أن يجرب الحياة في سوريا لعله أحسن من هناك وإذا به يفعل بعض هذه الأفاعيل التي يرتكبها الطرقيون من جملتها يأكل الزجاج ويومئذ لم تكن الكهرباء هذه انتشرت في البلاد كانت القناديل هذه تبع الزيت والفتيلة واللمبة صنع البلد ياخذ اللمبة لرامينا الناس ويعض عليها نحن لما نسمع جسمنا ايش يتقزز يقرطها هيك بسنان ويبلعها. أخي أكبر مني بسنتين توفي إلى رحمة الله منذ سنتين ثلاثة في الحج اسمه أبو أحمد يمكن بعض أخواننا أبو أحمد يعرفه أبو عبد الله مرة صار هو الثاني يأكل زجاج لكن مو بنفس الدعوة يعني الدعاء الطرقي يعني ففي قضايا تحتاج إلى نوع من الجرأة والممارسة فهذون الجماعة هكذا لا يغلبون إلا بأن يؤتون على عكس ما يدعون يعني. أما قضية الحجة كتاب سنة أئمة علماء ما بيفهموا شيء من هذا إطلاقا لذلك لازم نعرف كيف نجابرهم ونعارضهم.
نقول لهم ما دمتم أولياء الولي لا يحتاج إلى مقدمات من الطبل وناشين فجربوا أثبتوا كرامتكم قبل بدون هذا الطبل والدرب
لك هاي الحضرة ما بتصير الكرامة إلا بعد الحضرة حتى يتقربوا ويصلوا لك على الجحيم المظبوط.
حيرك الله حير ميتة ما شاء الله
سنة سنة الحسنة
كنت شاطر بقى ابو عبد الله ما يفوتك واحد من الجالسين
والواحد مفيده احنا المرة الاولى لما رحنا نحن ذهبنا اليه لما اخبركم ابو احمد كنت في مكرهم يعني لو كنا اول ما ذهبنا كنا لهم انكر عليهم كذا يعني هذا بيكون فيه خصوصا هم السيوف
إثارة
لا إثارة كبيرة السيوف وتلاميذ ومريدين وكلهم من أتباع ولم ربيهم تربية أستاذ يعني نحن الغرباء فقط هناك فترى هل لو إنه والله وجهنا مثلا لكن إحنا سألنا أسئلة يعني أنا متأكد إنه إلا البعض تشكك شايف كيف سألنا أسئلة إلا البعض تشكك إنه مبللون لكن قلنا إنه المرة القادمة بدنا نطرح شغلات مثل هذه اللي تفضلت فيها شايف كيف أو بدنا نشوف إن أحد يخو يعني خميل كثير شكله بده يجلس عليك شايف كيف ونشوف كيف
في ساعة وجدت على
برج الزبدية.
أستاذي إذا كان تنفع الأخوان كلهم، في مرة في زيارتي الشام كان قريب معي، فقال لي روح تنمشي، فعلى باب سوق الحمدية في شخص واقف ببلع شفراته ومسامير وبقول يا اخوان ديروا بالكم من الشرير. بقول لابن عمي امشي، بقول لي ليش؟ بقول له امشي لا تنتشر. قال يا زلمة والله منيح اللي بنبه. قلت له مو هذا مكمن الخطر. قال كيف؟ قلت له بقبل واحد شاهي بس يقول دير بالك عن الشرير وحط ايده على مصرياته وعين هنا. فبقول لك كاين هنا المصاري اللي بدك تسرق. قال والله العظيم كل ما يقول دير بالك عن الشرير بحط ايده على المصاري بلاقيه. قلت له خلاص عارف وين مصاريك اسحب.
هذول الحواس المصريين شاطرين في القضايا. قالوا لي ناس عندنا في دمشق يعمل حلقة هيك، يأخذ قطعة الورق السورية 50 ليرة يحرقها على مشهد من الناس، بعدين يرجعها. لا شك ان هذا من نوع السحر، يعني كما قال تعالى بالنسبة لسحر فرعون: سحروا أعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. نعم. كذلك يأخذ الخاتم من يد إنسان وإذا به صارت في يد إنسان آخر. أشياء يعني غريبة جدا، مع أن رجل لا خلاق له، يمكن ما بيصلي ولا بيصوم الآخر، بس الفارق بين هذا أنه متخذ أماني. هدنت متخذين كرامي ولاي.
رأيت أستاذنا لو يعني بجزء لو أسمعك أبو أحمد كلامهم، كانوا يقولوا احنا الكتاب والسنة وسيرة الصالح بنتبع الحديث الصحيح، يجيب حديث موضوع لا صلاة كلها كذا بالحديث الصحيح ثابت رامش عارف مين يجيب كلام سبحان الله العظيم. يعني العوام لا شك انهم يعني يبهرون بهذا الكلام.
لذلك قلت له انا ابو بكر كان يدخل يعني السيخ بسهولة، فقال لا ابو بكر ما كان يعمل هذا.
سألكم سؤال كان نكتة. قلت سيدنا الشافعي واحمد طالب منكم على المذاهب كانوا رفاعية ولا قادرية؟ فطلع ذكي وقال يا ابني هذول قبل ال قبل ال شو اسمه؟
يعني
الله
متعلم شوي. هذا بمناسبة حديث صحيح او ضعيف، كنا من ايام قريبة على موعد مع رجل يدعي انه المهدي، التقينا به ووجه الاشوار صريح انه انت مهدي، بمعنى مهدي مسلم مهدي بمعنى صالح، ولا المهدي المبشر به؟ قال لا انا المهدي المبشر به حديث. وبدأ يتكلم ودي ما انا عارف من اين تؤكل الكتف، عم اسمع له وإذا به يقول أن الأحاديث التي جاءت في المهدي بعضها صحيحة وبعضها ضعيفة. كلام شديد. كويس. بعد ما انتهى قلت له ممكن نسأل سؤال؟ اتفضل. قلت له إذا تتفضل تعطينا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها. قال مسكين وسقط في يده وما عاد يعرف شو بده يحكي، الا انه قال بعد لف ودوران طبعا ما بيقولها سلفا، قال في الاخير والليله سوف لا نتكلم عن هذه الاحاديث.
الله اكبر. انتهى الوقت.
لا بده يحكي غير شيء. قلت له ليه؟ ايش بكيفك؟ انا سالتك انت لازم تجيب، انت تدعي انك المهدي، وظيفة مهدي يهدي الناس، والناس فيهم العالم وفيهم الجاهل فيهم الصالح فيهم الطالح، المفروض المهدي الحقيقي بيتحمل هؤلاء وليس العكس، الناس يتحملوا المهدي، لأن المهدي كله خير وكله علم إلى آخره. لذلك أنا بلح وبطالبك تجيب لنا بعض الأحاديث الصحيحة وبعض الأحاديث الضعيفة.
مهدي بيك.
قال بكرة بجيب لك ياها. قلت له انا ما بستنى لبكره، ومين يملك نفسه يعيش لبكره؟ خرب العجله قام يلف ويدور، لف انا عليه ويدور الى اخره،
تراجع السلسله
بالاخير قلت له طيب نحن نتنازل عن نصف السؤال، اما النصف الثاني ما بنتنازل عنه. طلبنا منك بعض الاحاديث الصحيحه وبعض الاحاديث الضعيفه، تنافيك عن الاحاديث الضعيفه، حتى ان بعض الاحاديث الصحيحه ما في عنده شيء، ولو بده يجيب شيء يحج عليه طبعا. رجل مظهره ما بظنه مسلم، حدي حاسر الراس مدخون من البدانه ثخين يعني، ثم لا يحسن ان يتكلم بل ان يقرا ايه كما انزلها الله. والعجيب في هذا المسكين انه يزعم بانه رسول من الله. كيف؟ تمام، متبع اخوه. قال هو رسول من الله. لكن مو نبي. شوف الضلال. مخطط خطة عشان يموع الناس، تعرفوا انتوا الاحاديث الصريحة انه لا نبي بعده، لكن هو بجهله الظاهر متصور انه ما في حديث لا رسول بعده، ولذلك هو بيدعي الرسالة ما بيدعي النبوة. انا قلت له انت بتقول انك رسول وبيقول انه الله اوحى اليه القرآن من جديد، مع ذلك لا يحسن قراءة القرآن، بيكسر يعني بيلحن المنصوب بيرفعه والمصبوب بينصبه وهكذا. نعم
حافظ القرآن؟
لا، لكن بعض الآيات في المصحف، جاب المصحف قرأ والمصحف مشكل، مع ذلك عرف الآية. قلت له شلون أنت نزل عليك الوعي؟ وعي القرآن لو نحن نخطئ في قراءته ما في غرابة، لأن نحن ما نزل علينا قرآن من جديد، كيف أنت تخطئ فيها؟ كنت سألته بعض أسئلي تكشف عن جهله وعن ضلاله. قلت له أنت شو بتعتقد، الرسل معصومين ولا لا؟ قال معصومين بشيء وغير معصومين بشيء. نالو فصل المعصومين في التبليغ وغير معصومين في ما سوى ذلك. قلت له في عندك شيء اخر تضيفه؟ قال لا. قلت له يعني بيجوز عليهم السرقة، بيجوز عليهم الزنا، بيجوز الى اخره. طبعا لا شبهة قوية جدا ما التزمها، لكن كعادته فر عنها. سألته الرسول معصوم اذا في التبليغ؟ قال نعم. قلت له طيب بس انت من ساعة تبين انك مالك معصوم، لان القرآن نزل عليك من جديد ما قرأته كما انزل عليك من جديد، فزي انك مالك معصوم، بالتالي انك مالك رسول كما تقول. وهكذا استمر النقاش بينه وبينه. اخيرا قلت له في فرق بين الرسول وبين النبي، بدي اشوف شو الفرق حتى هو يعني احتكر رسالة له دون ايش النبوة. قال في فرق، لكن هذا الفرق ما بيعرفه الا الله، ما بيعرفه احد الا الله. قلت له طيب انت بتقول رسول ما لك نبي؟ قال ايه، هذا دليل انك انت تعرف ان رسول غير النبي، فشلون يلتقي هذا مع قولك ما بيعرف الفرق الا الله عز وجل؟ خلاص الجماعة الحاضرين يعني اكتشفوا ضلاله وجهله بالشريعة. وسبحان الله اخوه، انا وعدت اثنين بالاخير يعني، قلت له يا أخو اتق الله في نفسك، هذا أخوك أقل ما يقال فيه أنه شبه له وأنه صاحب خيالات وأوهام وإلى آخره، فأنت مالك مالك شايفه كيف يسأل أسئلة لا يستطيع يجيب عنها، وتحديتهم قلت لهم انتوا ايش تعرفوا من الشرع؟ تعرفوا تصلوا كما كان رسول يصلي؟ انا اتحداكم الان قوم صلي. قال ما بده يصلي. انت اثناء مناقشة بيني وبين هذا شو اسمه خليل؟ وين ابو عبد الله؟ خليل معي؟
خليل
خليل شو اسمه؟
هو خليل مهدي خليل
واخوه محمد. اه
بالعكس مين انا؟
لما كنت اتناقش انا مع المهدي مزعود يتدخل مين؟ اخوه.
لا
يا اخي هذا مو اسلوب البحر. انا عم احكي مع اخوك هلا انت ليش بتدخل؟ فاذا كان بيسمح لك اخوك انك تحكي ما في عندي مانع، بس انا شخص واحد بحكي معه ولا معك، لانه انا صاير بين اثنين زاوي، كرسي هون كرسي هون، هذا بجنبي اخوك، مرة بدي احكي معه مرة بدي احكي معه، مع مين بدي احكي؟ مشان يبرر له خطأ وشوال انا اذن له يتكلم، اذن له يتكلم ماله. طيب اذا نترك صلى ونحكي مع اخوه. لما قلنا له قوم صلي ما بدي يصلي. مين؟ لا خليل المهدي. قلنا له طيب اخي انت تفضل قوم صلي نشوف. قال لا حتى يذن لي. طيب هو اذن لك؟ هذيك الساعة ما قال انه اذن لك تتكلم وتعمل اي شيء. خلاصة يعني جهل عامي قلوبهم، لو كانوا علماء تعرف مهدي اللي اسمه ميرزا غلام احمد القادياني تبع الهند، هذا رجل عالم ودجال بالعلم تماما، لكن هذول مساكين جهال ما بيعرفوا شيء من الشريعة، ولا بيعرفوا قراءة القرآن، لا بيعرفوا لغة، لا بيعرفوا أي شيء. سبحان الله يعني ذكرني بأن قضية حديث صحيح عن هذا الطرقي، لكن لو سألته شو هي الأحاديث الصحيحة
ما بيعرف.
هلا أنتم شايفين كيف الدعوة في الكتاب والسنة انطلقت مع
الزرقاء.
هو شكا من هذا.
قال هون في الأردن إحنا محاربين، في كثير بيقول هذه مش عارف إيش، كفرونا لا حول ولا قوة إلا
بالله. طيب شو في عندكم؟ السنة أخرى.
أحد الناس يقول إن الآن ما في جن بيتمثل بشيء ويأذي الإنسان. هذا الكلام انقطع بالرسالة. يعني مثلا بحديث أبي هريرة وحديث شو اسمه هذا الجر، مش فاكر، عبيد بن كعب لما الجر كان ينقص.
أيوه.
لصدقك الحديث أخرك أو ربطه في صحيح الترجمة
الصحيحة. أيوة.
بيقول هذا الكلام، ولكن بيقول هذا الكلام يعني انتهى بالرسالة. فقلت له شو الدليل إنه ما انتهى؟ عفوا، قلت له ليش انتهى يعني؟ ليش انتهى؟ يعني ليش ما يكون ما انتهاش؟ بقول له والله هذا أنا لا يمكن أتصور، لأني عندي الآية بتقول إنه ليس
ليس لك
إن عبادي ليس لك عليها
سلطان.
وكفى بالله وكيلا.
فا إيه رأي حضرتك هذا الكلام؟ طيب هاي الآية ما لها علاقة بتسلط البدني والإلهي على تسلط المعنوي والخلقي، إلا من اتبعك من الغاوين.
نعم.
هذا التسلط هداية وتسلط ضلال.
نعم.
فهو لا يتسلط بضلاله على المهتدين، لكن يتسلط بضلاله على الضالين الفاسقين. ما لهش علاقه بهذا الموضوع اللي هو اذى مادي. هذا من جهه، ومن جهه الاذكار والاوراد التي شرعت الى يوم الدين.
ايوه ايش
شرع؟ هذه تعطيل بالنسبه لوجهه هذه النظر.
يعني ممكن يكون في مس مادي بين من الشيطان للانسان.
طبعا.
حتى للمؤمنين.
طبعا هذا وكما قال عليه السلام نحن معاشر الأنبياء أشد ابتلاء الأمثل فالأمثل.
نعم.
فممكن الإنسان يبتلى بأن يخلط عليه الشيطان من شياطين الجن في بدنه.
نعم.
يصبر على ذلك ويثاب.
نعم.
ويؤجر.
مين؟
أنا
صمت كتكملة أنا بعد إذنك. بيقول أنا إيش اللي يثبت لي إن اللي رسك فلان من الناس هذا جن؟ إيش اللي يثبت لي؟ ممكن يكون وهم، ممكن يكون تصور، ممكن يكون تخيل.
هذا ممكن صحيح، لكن لما يعالج بكل أنواع المعالجات المادية الطبية فلا ينجح فيها، وبالعكس ينجح فيها العلاج الطب النبوي الروحي، هذا الذي يبين أنه من النوع الآخر. نعم
يقول ممكن أو ممكن لا كذلك.
صحيح
النبي عليه الصلاة والسلام عالج مثل هذا.
نعم
يا أستاذ، هل في ناس الآن دخل الجنة أو ناس دخل النار؟ مثل آية سورة ياسين قيل ادخل الجنة، في ما سيكون ولا
لا؟ هذا في ما سيكون نار، أما الآن ما هو إلا الحياة البرزخية، فدخول الجنة والنار موقت بالحساب البعث يوم القيامة.
الشهداء والأنبياء
كلهم، لكن أرواحهم لها نعيم خاص كما قال عليه السلام، أرواح الشهداء في حواصل الطيور الخضر خالق من ثمر الجنة، وكذلك أرواح المؤمنين في بطون طير خضر خالق من ثمر الجنة، فهذا نعيم روحي. أما النعيم البدني والروحي معا وكذلك الجحيم فذلك لا يكون إلا بعد البعث والنشور.
طيب يا أستاذ، يعني اللي احنا بنفهمه على جذر عقولنا إنه الشخص لما يكون حي بيكون جسده وروحه مرتبطة في بعض، لأن يعني الله عز وجل
يعرفه في الدنيا.
نعم، الله عز وجل لما يقول ولا تحسب أن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء، يعني بل أحياء.
يحتمل أموات. أما جيت ولا تقول أموات البخاري.
كيف؟
اللي فعلي عمران أموات والبخاري أموات.
في سنتين.
نعم.
طيب.
بل أحياء، فبقصد أنا بل أحياء بتكون الحياة مربوطة الجسد في الروح، ولا يعني عشان شغلة غيبية لا نعلم بها.
طيب هذا شيء معروف ما يحتاج إلى سؤال، شرح لك الرسول وأعطاك الجواب وأنا قدمته سلفا، أرواح الشهداء في حواصل الطيور خضر. شو معنى هذا؟ معناه بتنعم في بدنه، بتنعم في بدن مستعار وهو الطير الأخضر، فحياة الشهداء حياة تتناسب مع مقامه عند الله أولا وبقاؤهم في البرزخ ثانيا.
عندما
حياة عن حياة تختلف، حياة البرزخية غير الحياة الدنيوية، والحياة الأخروية غير الحياتين كلتيهما، حياة أخروية غير الحياة البرزخية وغير الحياة إيش الدنيوية أيضا. ولذلك فلا يجوز أن يستعمل الإنسان قياس الغائب على الشاهد، فتقول أنت لا ما نعرف الحياة إلا هكذا، طيب هذه الحياة التي تعرف لا تقيس عليها الحياة التي لا تعرفها، وبخاصة وقد جاءت بعض النصوص توضح لك تماما أنه حياة الشهداء اللي ربنا عز وجل أثبتها في نص القرآن، بل أحياء عند ربهم يرزقون، شو رزقهم؟ مش طبخ ونفخ مثل اللي عنا، رزقهم يأكلون بطريق أكل هذا الطير الأخضر، هذا هو الرزق. الحديث يبين القرآن.
لما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الجنة والنار وجد اللي بتعذبوا فيها واللي بتنعموا فيها،
نعم كشف له ما سيكون عليه أوضاع أهل الجنة وأهل النار. هذا الكشف الحقيقي اللي سرقه الصوفية ونسبوه لأنفسهم هذا للأنبياء والرسل بس.
من الزنا، وهذا الرجل يريد أن يتزوجها، فهل يشترط عليه أن يضطر حتى تضع؟
طبعا لأنه داخل معصية،
بده يتمتع بها كما لو لم يصنع بها فاحشة لا يسويان مثلا
ينتظرها حتى تبع،
ويجب ان يتوب هو وتتوب هي مما فعلوا، وبعدين حتى يجوز يتزوج احدهما الاخر
وينتظرها حتى تبع.
نعم.
سؤال يا شيخ، هل جواز الرقية، هل الرقية بكتابة آيات من القرآن مما فيها التي تذكر السحر ببل هذه الآيات كتابتها ثم بلها في الماء حتى تبوش ثم الاستحمام بالماء؟
ما في رقية إلا بالتلاوة، السنة لا رقية إلا بالتلاوة، أما الكتاب ومحو الكتاب بالماء هذا يكون في بعض العلماء، ولكن لم نجد له أثرا في السنة.
نعود للموضوع السابق، الحياة في حديث المعراج عندما طرد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعه سيدنا موسى، يعني كيف ذهب سيدنا موسى عليه السلام؟
لا كيف، بارك الله فيك، الأمور الغيبية خذوها قائم واستريحوا، لا كيف في المغيبات، وحسبك أنك تصرف تقول كيف، غيرك بلف وبدور بيحكي كلام طويل بس ينتهي إلى الكلمة اللي أنت قلت عنها، كيف، لا كيف في المغيبات، الإيمان مطلق بس بدون تكييف، لأنه عالم ما وراء المادة كما يقول اليوم، ما وراء العقل لا ينقص عليه حياتنا هذه المادية، والعفش والعفش أيضا. أبدا
ثم هل تنسخ القرآن أم لا، وما الراجح وما الدليل؟
لا فرق عندنا بين نسخ السنة بالقرآن أو نسخ القرآن بالسنة، لأن كل منهما أو كداهما يصدران من مشفاة واحدة ألا وهو الوحي، فادعاء أن القرآن لا ينسخ بالسنة إن كان بدليل خاص فهذا لا وجود له، وإن كان لعدم الوجود بالنسبة لبعض الناس فذلك لا يعني عدم جواز. وعليكم السلام ورحمة الله. والواقع أنني أشعر بأن هناك بعض الأحكام لا يمكن أن تعقل إلا على أنها نسخت شيئا من القرآن، ولعلي استحضر بعض الامثله على اني اريد ان اذكر بقضيه هامه بالنسبه لهذا السؤال، ذلك لان كثيرا من العلماء قديما وبصوره خاصه حديثا يستهينون القول بان القران ينسخ بالسنه، مع أنهم واقعون في مثله شاءوا أم أبوا. فمن المعلوم أن السلف كانوا يستعملون النسخ بالمعنى اللغوي الأعم الأشمل الذي اصطلح على التعبير عنه المتأخرون بالتخصيص، فهم يقولون جميعا بجواز تخصيص عموم القرآن بالآية. نعم، عموم القرآن بالحديث، نعم، هم يقولون بجواز تخصيص عموم القرآن بالحديث، علما أنه التخصيص معناه نسخ، لكن الفرق بين هذا النسخ الذي سمي عند المتأخرين بالتخصيص هو أنه لا ينسخ النص القرآني كله وإنما ينسخ جزءا منه. وحينئذ ما الفرق بين أن ينسخ الحديث جزءا من نص قرآني أو أن ينسخ نصا قرآنيا؟ فهو أي الحديث في كل من الحالتين حكم. وإذا أردنا أن نعبر تعبيرا قد لا يليق كثيرا فنقول تسلط الحديث على عموم القرآن فخصصه، وتسلط الحديث على نص القرآن نص في القرآن فنسخه. لا فرق بين الأمرين إلا من ناحية الشكلية.